من سادات العرب، واحكم ان تفعل هذا. لا تفني قومك وتفني بني مالك، لا تفني قومك وتفني بني مالك. قال ماذا افعل؟ قال انا نصيحتي لك انك تدفع الديات، تدفع ديات بني مالك وتنهي المسألة. ففعلا حقن عروة بن مسعود، حقن الدماء ودفع الديات، وانتهت المسألة ما بين بني مالك وبين بني ثقيف. المغيرة هرب بالأموال اللي أخذها معه، هرب نحو المدينة. الآن خشى أن يأخذون أموال يرجعونها لبني مالك، فهرب وراح علم إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنعم وأما الغدر فلا، المال يرجع لبني مالك، فراح عليه المال أيضا. فما قد قصة إسلامه. فالآن عروة بن مسعود ذكره يقول له وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس، يعني أنا لولا كنت أنت بمصيبة أنا اللي نجيتك، الآن تضربني على يدي. فقال هذا رسول الله، ولو كل هذا الفضل الذي فعلته لي لكن ما تمد يدك على رسول الله، هذا رسول الله. انظر حرصهم رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة حان وقت الصلاة، فقام بلال وأذن، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الآن عروة بن مسعود جالس ينظر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، اجتمع عليه الصحابة، عروة ينظر. كل ما توضع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يلتقطون الماء الذي يسقط منهم ويمسحون به أنفسهم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون طفلة النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون بها. تعجب عروة، ما هذا؟ فاكتفى، شافهم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقودهم وكلهم مصطفين، اكتفى ما كمل النقاش، رجع اجتمع مع أسادة قريش. قالوا ما الرأي؟ ما وراءك؟ قال قبل ما أقول لكم الرأي، قد والله وصدت على كسرى في ملكي، ووفدت على هرقل في ملكي، على قيصر في ملكي، ووفدت على النجاشي في ملكه، فوالله ما رأيت أحدا في ملكه أعظم من محمد في ملكه، ما رأيت أحد يعامل ملك من الملوك كما يعامل أصحاب محمد. محمد صحيح يلتقطون فتلته، أي عظمة هذه؟ ما رأيت هذا في عند أحد من الناس، والله لئن قاتلتموهم والله ما يسلمونه لكم حتى يقتلون مثلهم، يعني ما يسلمون إلا بقتل 1400 رجل، ولئن قتلوا مثلهم فما خير في الحياة بعد ذلك. قالوا ما الرأي؟ قال الرأي عندي أن تصالحوا على أن لا يعتمر هذا العام، انت ما تريد ان يدخل هذا العام ولا تريد ان قتاله، صالحه ولا يعتمر هذا العام. فعند اذن فكرت قريش، قالوا نريد ان نتأكد اكثر. فعند اذن قالوا احسن شيء نأثر واحد من اصحاب المفاصل نأخذ ونحقق معه معجدة حتى نرى ما هي النية الحقيقية لمحمد. فبالليل ارسلوا 40 رجل، تسلل هؤلاء الرجال حدث ان يأخذ واحد من المسلمين يأسرونه حتى يحققوا معه. وفعلا بدأ هؤلاء يتسللون، لعل واحد يخرج بقضاء الحاجة ولا شيء يأسرونه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم صاحي وإلينا استشفت هؤلاء 40 رجل الذين قادمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر مجموعة من فرسان المسلمين بأخذ السلاح، فأحاطوا بال40 رجل وأسروهم كلهم. هم جايين يأخذون واحد، الآن كلهم وقعوا أسرة. فجيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخبر لقريش ان جماعتهم اسرى فاستعدوا للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باطلاق 40 رجل وقال انما جئنا للامر، خلوا بيننا وبين الامر. فالان جاءت الامر ان قريش قناعه ان ما يريد القتال، لو يريد القتال لقتل 40 رجل خنزيرا. فعند اذن النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ايضا المساله بهذه الصوره تضايق، يعني كل هذه المحاورات كل هذه المحاولات ما في نتيجة. قال هؤلاء لا نفع معهم، هؤلاء هذا الجيش كلهم عنيدين، خلونا نتطاور مع سيد مكة مع ابي سفيان. فنادى عمر قال يا عمر اذهب الى مكة وفاو ابو سفيان يسمح لنا بدخول مكة للعمرة. فقال عمر يا رسول الله قد علمت انه ما من اصحابك احد اشد على قريش مني،
وما بقي احد من قومي يحميني، ما في احد يدافع عني. اذا تريد ان ترسل احد الى مكة ارسل رجل له منعة ومكانة في مكة. قال من؟ قال ارسل عثمان، عثمان من بني امية وابو عثمان من بني امية فيحميني، يعني له مكانة ليس كمثلي. فابني فاطلة مقتنع بذلك فارسل عثمان. لما وصل عثمان اكرمه ابو سفيان، قال لان تريد ان تطوف بالكعبة فقف. قال لا والله ما اطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ عثمان يفاوض ابو سفيان. ابو سفيان امر قال تبقى عندنا لا تخرج حتى نرى رأينا، فمنع حدث عثمان من الخروج والعودة الى المدينة الى النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عثمان، الخبر وصل مشوه ان عثمان قد قتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ان المسألة حتى رسوله يقتل ما ان المسألة الان كأنها وصلت الى مرحلة القتال، فامر اصحابه بالبيعة اذا بدأ القتال ما تكفرون. وبدأت البيعة، بدأ الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت الشجرة، وبدأت البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة واحد واحد يبايعون. اول من بايع كما في روايته ابو سنان الاسدي رضي الله عنه، وقتال الصحابة بالبيعة. سلمة بن الأكوع الذي ذكرنا قصته رضي الله عنه خير الفرسان بايع ثم جلس يرتاح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة فعل أذكار معنى رجل فترة تأخذ بيعتهم فراح جالس، قال يا سلمة قم بايع. قال قد بايعت يا رسول الله. قال بايع مرة أخرى تأكيد، لأن هذا مكانة القتال ليس مثل أحد، بعد أحد يقاتل مثل على رجله. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يؤكد عليه، وفي هذا جواز تأكيد البيعة وتكرار البيعة مرة أخرى. بايع كل الصحابة الذين شاركوا في الخندق الحديبية 1400 رجل إلا واحد هو الجد بن قيس، كان متسلل خلف الجمال خلف الإبل حتى لا يبايع. يقول الله من الصحابة رأيته يلوذ بالجمال حتى لا يبايع، وكان عنده جمل أحمر كان مختبئ خلفه. فنبي صلى بعد ما تمت البيعة وضع يده اليسرى على يده اليمنى وقال وهذه يدي عن عثمان. فبايع النبي صلى الله نفسه نيابة عن عثمان. فقال الصحابة فوالله ليسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من ايماننا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بشرهم بالبشرى العظيمة فقال والله لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة كلكم في الجنة. فقال لهم لا يدخل الجنة كل من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. نرجع صلى الله عليه وسلم قال هذا ما يدخل الجنة، الباقين كلهم يدخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد لهم البيعة، وهي التي نزلت فيها الآيات إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله لقد رضي الله عن من يبايعون فتحت الشجرة. فهذا هي مكانة الشجرة والبيعة، شجرة البيعة التي تسمى بيعة الرضوان، قيل هي بيعة على الموت وقيل هي بيعة على ألا يفروا ما يهربوا إذا بدأ القتال ما يهربوا. فكانت هذه بيعتهم رضي الله عنهم عند الشجرة. الشجرة ظلت قائمة إلى زمن عمر بن الخطاب، ثم إن عمر رضي الله عنه أمر بقطعها، قال حتى لا يشرك الناس فيها، خشية الشرك أمر بقطعها، فكانت نهايته في زمن عمر رضي الله عنه. لما وصلت الأخبار لقريش أن صارت البيعة على الموت خافوا، فقالوا نريد الصلح، نريد الصلح. فعندئذ أرسلوا سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادم عرفه، قال سهيل سهل الله لكم، قد أرادت قريش الصلح. ليش؟ سهيل رجل مخالفات مثل وزير خارجية، الباقين هذول وزراء دفاع يريدون معارك، هذا لا يرسل إلا للمفاوضات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه أن قريش تريد الصلح، فقال سهل الله لكم. جلس سهيل فبدأ الحوار، ومن ثم الاتفاق بين سهيل بن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح. تم الاتفاق على الصلح، ثم بدأوا بعد ما اتفقوا على الشروط والتفاصيل وكل حاجة بدأوا بكتابة الصلح.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادى علي بن ابي طالب هو الذي كتب الصلح وشهد على الصلح جماعه من الكفار وجماعه من المسلمين. فمن الكفار الذين شهدوا طبعا سهيل بن عمرو وحويطه بن عبد العزى وغيرهم من الذين شهدوا من سيدنا ابي بكر وعمر وعلي بن ابي طالب كان هو الذي يكتب ومحمد بن مسلم وغيرهم. فمن خاتم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فكتب علي بن ابي طالب بسم الله الرحمن الرحيم فاعترف سهيل بن عمرو من اولها قال والله ما ندري من الرحمن احنا عندنا الرحمن ابدا عبده اكتب باسمك اللهم علي بن ابي طالب طبعا كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال امسحها قال والله ما امسحها. فمن اول المفاوضات صارت خلاف على قضيه تفصيليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي امسحها فقال ان شاء الله كيف امسح الرحمن الرحيم قال اين هي من قال ما في قال هذه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم من امسحها قال اكتب هذا ما قاله علي وهو يكتب محمد رسول الله سهيل بن عمرو فاعترض سهيل بن عمرو قال والله لو كنت اعلم انك رسول الله ما قاتلتك اكتب اسمك واسم ابيك اكتب محمد بن عبد الله لا تكتب محمد رسول الله هذا رسول الله ما اعترف فيها. فتضايق المسلمون بدات انفعالات الان المسلمين اصلا مبادئين من الصلح كيف يتصالحون على عدم دخول مكه وعلى عدم العمره والان ياتي هذا ويسدد هذا التشدد وهذا التعنت فزادت المساله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امسحها قال والله ما امسح رسول الله قال اين هي قال امسحها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه من بالصلح النبي صلى الله عليه وسلم. مع بدايه كتابه الاتفاق اولا خلينا نقرا شروط الاتفاق وبعدين مع بدايه تعالوا الشروط ما كتبت حتى الان. اتفقوا على التالي اتفقوا على ان المسلمين يرجعون هذا الامر لا يدخلوا مكه ومن حقهم ان ياتوا في العام القادم فيدخلوا مكه للعمره وانه اذا جاءوا في السنه القادمه قريش لم تتعرض لهم باي انواع من التعرض بشرط ان المسلمين اذا دخلوا مكة في السنة القادمة يدخلون وليس معهم سلاح الا سلاح الراكب وهو السيف والسيوف يجب ان تكون في الاغماد غير مشهورة حتى لا يعني يظهروا عدتهم ومكانتهم والمدة المحددة لهم لهذه العمرة عمرة القضاء كما سميت 3 ايام فقط عليهم ان يتركوا مكة بعدها. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعمرة. ثم اتفقوا على بعض الشروط الإضافية من أهمها انتهاء حالة الحرب ما بين قريش والمسلمين مدة 10 سنوات يأمن الناس فيها بعضهم بعضا ما في قتال ما في هجوم على القوافل ما في شيء أمن كامل 10 سنوات ويلتزم محمد صلى الله عليه وسلم يلتزم برد من يأتي مهاجرا من مكة أي واحد يهاجر من مكة إلى المدينة يعود يرجع إلى الكفار واي واحد ياتي مرتد من مكه من المدينه الى مكه لا يرجع الى المدينه وكان هذا من اهم من اشد الشروط على المسلمين لان كان فيه كان الكفار اخذوا شيء في المزيه ان اللي ياتي منهم يرجعون اللي ياتي منهم ما يرجعون فكان هم الذين انتصروا في هذا الصلح. ثم من شروط الصلح ان القبائل التي تريد ان تدخل في حلف المسلمين فلهم ذلك ومن يريد ان يدخل في حلف قريش فلهم ذلك. فكان ممن شهد الصلح سادات خزاعة وسادات بني بكر فقال خزاعة قال خزاعة نحن في حلف محمد وقال بني بكر نحن في حلف قريش وهذا الحلف هو الذي سبب فتح مكة فيما بعد لان بني بكر اعتدوا على خزاعة فهذا دخول من فيه كان في تلك اللحظة. ثم قالوا من ضمن الشروط ان اي قبيلة تدخل في الحلف يعتبر جزء من المعسكر هذا واي اعتداء على هذه القبيله يعتبر نقض لكل العهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد مع قريش لان قريش نقضت العهد بعونها ابي بكر في عدوانها على خزاعه. فكان هذا هو ملخص صلح الحديبيه وكان سبب فيما بعد فيما جرى اليه من فتح مكه. الان اتفقوا على الشروط بدأوا يقولونها بسم الله الرحمن بسمك اللهم هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله ما قال عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. الان مع بداية كتابة الشروط وإلا أصوات صاخ خارج الخيمة فخرجوا ينظرون واحد واحد من المسلمين من مكة هارب من مكة بالسلاسل، ما قال ربك بالسلاسل وهارب، سمع ان جيش المسلمين قريب فاراد ان يلجأ اليهم. هو من؟ هو ابو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي يأتي من المضاربات. والاتفاق الان ان اللي يأتي من مكة يعود. فجاء ابو جندل: يا رسول الله جئتك مهاجرا ما اريد مكة ويرجع معك. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد الصلح الذي بيني وبينك، بمعنى رجع لابني. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما كتبنا الصلح، الصلح بعد ما كتب، لان الموقف هل يرجع ابو جندل ولا ما يرجع ابو جندل؟ صلح تم لكن ما كتب. فابو سهيل بن عمرو تدخل هنا، قال: اما تكفيكم الكلمه؟ لازم تكتبون الكلام ما يكفي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يكفينا، خذ ابنك. ابو جندل قال: مين هذا الشخص؟ جاي مهاجر. الان بدا سهيل بن عمرو يجر ابنه يريد يوديه الى معسكر الكفار القريب يسلم لهم ويرجع يكمل الصلح. ابو جندل ما مصدق اللي قاعد يجري، الان قاعد يرجعونه بعد ما هاجر ورجعونا للكفار ولا يمنع. سهيل بن عمرو من فعل ذلك بدا يصرخ: يا رسول الله تعيدني الى الكفار يفتنوني في ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا جندل اصبر واحتسب، لعل الله يجعل لك ولاصحابك مخرجا. ابو جندل من يصدق؟ كيف يتركوه؟ فبدا يصرخ: لا تتركوني لهم يفتنوني في ديني. بدا المسلمون يبكون. اي ظل هذا؟ واحد منهم يسحب هكذا ويعاد الى الكفار وهم ينظرون. فزاد ألمهم وزادت حرقتهم وزادت كراهيتهم لهذا الصلح الذي جرى. فبدأوا يركون. اللي تحرك منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قام ومشى سهيل بن عمرو يجر ابنه، وعمر الخطاب ماشي جنب ابو جندل يقرب له السيف. يقرب السيف منه. يقول: يا ابا جندل اننا المشركون نجس. وانما دم احدهم دم كلب. يعني دم المشرك مثل دم الكلب، ليس له قيمه. يقول يفسر هذا، يقول: اريد ان ياخذ الصيد ويقتل اباه. طبعا هنا ليش ما هو عمر يقتل سهيل بن عمرو؟ لانه في صلح. طب ليش يجر ابو جندل؟ ابو جندل ليس جزء من هذا الصلح. ابو جندل خارج عن هذا الصلح. لانه ما قضى لقيادة المسلمين، ولذلك يقول الفقهاء: يسع الفرد الذي ليس في جماعة المسلمين ما لا يسع الجماعة. العضو في الجماعة ما يستطيع يتصرف الا بالتزام بمواقفها، بينما الفرد هو في حدود ليس ملتزم، يسمونه الفرد السائد في الفقه. فهذا ليس ملزم بقوانين واتفاقات وعهود هذه الجماعة. فجر ابو جندل يقول عمر الخطاب: فظن الرجل بأبيه، ما احب ان يقتل اباه. ولا كان يستطيع اخر السنين فيقتل سهيل ولا يكون هناك عقود على المسلمين، لان ابو جندل ليس بدون الصلح. فجر ابو جندل وزاد الامر على المسلمين. ثم عاد سهيل بن عمرو وكتب الصلح وتم الامر، وبدا قريش الان تنتظر رحيل المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال في المسلمين، قال لهم يعني تحللوا وارجعوا. فقام عمر قال: يا رسول الله ألست أخبرتنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا في المنام أن المسلمين يذهبون إلى البيت ويطوفون به ويحلقون ويقصرون، وأخبر المسلمين بهذه الرؤية في الطريق إلى مكة. فعمر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤية: ألست أخبرتنا بأن نأتي البيت ونطوف به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا عمر، أفأخبرتك أن نأتيك هذا العام؟ أنا قلت لك أن هذا سيحدث هذه السنة؟ فقال: لا. طبعا تضايق المسلمون أكثر. عمر بن الخطاب يريد يعمل شيء، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترغب بهذا الصلح؟ أليسنا المسلمين؟ قال: نعم. قال: أليس بالكافرين؟ قال: نعم. قال: فكيف لا تبدلون من دنيا؟ كيف يكون الصلح لصالحهم؟ قال: ان معي ربي ولم يضيعني. عمر كانه يريد جواب يقدمه اكثر، فذهب الى ابو بكر الصديق قال يا أبا بكر ألسنا بالمسلمين؟ قال نعم. قال أليس بالكافرين؟ قال بلى. قال فكيف نعطي الدنيا من ديننا؟
فهنا رد عليه أبو بكر رد أسكته به، قال يا عمر هذا رسول الله فالجم غرزه، يعني يوم ما يدوس دوس، لا تعمل شيء آخر. فسكت عمر لكن ما زال قلبا ممتلئ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الامر وخلاص تقروا على هذا، وقف النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بان يتحللوا، خلاص انزعوا الان الاحرام وحلقوا رؤوسكم وانزعوا ونرجع. فما قام احد. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، اول مره الان المسلمين يعصون له امرا، ما احد قام وهو قد امرهم انهم يتحللوا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم مره اخرى فينزل عليهم غضب الله. فتركهم، يأمرهم بأمر ولا يطيعونه تركهم، وهم جالسين مترددين ما يدرون ماذا يفعلون، كيف يتحللوا وقد نووا العمرة، كيف ترد من قريش؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين مغضب، كيف ما يطيع له أمره؟ دخل خيمته كانت معه أم سلمة رضي الله عنها، فرأته حزينا فبحكمتها رضي الله عنها، وأحيانا المرأة سبحان الله يكون رأيها أشد من رأي الرجال. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك؟ قالت يا رسول، قال يعني أخبرها بالخبر، أمرتهم ولم يطيعوني وأخشى لو أمرهم مرة أخرى ينزل عليهم غضب الله. قالت يا رسول الله قم أنت تتحلل، إذا رأوك تحللت تعرفون المسألة انتهت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخيمة ونادى أين الحلاق فجاءه، قال أحلق لي. فبدع الحلاق يحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن خلاص ما في فائدة، انتهت العمرة ضاعت عليهم. فقام بعضهم يحلق رأس بعض، فمن شدة غضبهم وانزعاجهم بدأوا يجرحون بعض من هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يقصر، فقال رحم الله المحلقين. قال والمقصرون يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرون يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قال والمقصرون يا رسول الله؟ قال والمقصرون. فأذن لهم بالتكفير. في قصة الحديبية نزلت سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقيل نزلت الآيات فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، اللي هو الحديبية. ليش الحديبية سميت فتح؟ أمر جد قريش فتفرغ لأعدائه من غير قريش، فكل هذا يؤدي إلى الفتح. آخر ما نتحدث عنه، في شرح الحديبية هو قصة أبو بكر. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد لما تم الصلح أطلق عثمان بن عفان وكان مع المسلمين. أبو بكر رضي الله عنه لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا خرج مهاجر بعد أبي جندل، خرج مهاجر إلى المدينة وشار هذه المسافة الطويلة، ولحقه اثنين من كفار قريش يريدون ان يرجعونه. وصل الى المدينة دخل المسجد فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا. فورا بعد الاثنين من الكفار قالوا يا محمد العهد الذي بيننا وبينك تعيد الينا حسب الشروط. قال نعم خذوه. فالان جر ابو بصير وهو يصرخ كيف تعيدون بعد ما هاجرت الى المسافة سلموني هكذا؟ قال يا ابا بصير، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبو بكر لعل الله يجعل لك ولأصحابك مخرجا. خرج أبو بكر أول ما خرجوا من المدينة عند أبي آبار علي عند ذو الحليفة، جلسوا يرتاحون مع أسيرهم. فأبو بكر استطاع يفلت، أخذ سيف واحد منهم فقتله وبدأ يتبع الثاني بالسيف. هذا فات الموت، أين يذهب؟ أقرب مكان المدينة، فتوجه نحو المدينة وأبو بكر وراء بالسيف، وهذا يركض وهذا وراء بالسيف حتى يقول وله غبار من شدة ركضه يغبر الدنيا. فتوجه عينه الى المسجد وهو يصير وراه. دخل المشرك المسجد النبي صلى الله عليه وسلم رآه والغبار عليه، فقال لقد رأى هذا الموت، والله لقد رأى هذا ذعرا، رأى الفزع. فقال الرجل قتل والله صاحبي واني مقتول، الله راح يقتلني. فدخل ابو بكر قال يا نبي الله قد والله اوفى الله بذمتك، انت سلمتني لهم
ووفيت العهد الذي بينك وبينهم وقد رددتني اليهم. انت سويت اللي عليك، الان ليس لك دخل فيا. فانجاني الله منهم، فاتركني يعني لا تتدخل في المساله، انا ماني خاضع لك الان، انت سويت اللي عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم انا اديت اللي علي، انت اللي ضيعته. فالمشرك قال يا محمد سلمه لي حسب العهد. قال قد فعلت، انا سلمت لك، انت اللي ضيعته، انا اديت اللي علي. فهنا اسقط في يد الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم ادى اللي عليه. فالرسول قال يا رسول الله دعني اسكن المدينه. قال لا، لو سكنت المدينه يكون مقبل العهد. قال اذا دعني اذهب حيث اشاء. انا ما لي شغل فيك، انت وذاك اذهب، انت حر، لست تحت امري، ما هو خاضع لقيادة المسلمين. فخرج الوصير معه السيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سمعها الوصير وانتشرت، قال ويل امي مسعر الحرب لو كان معه رجال، لو هذا معه رجال يشعل الحرب. اشارة يعني يا ابا بصير استمر في ازعاج هؤلاء الكفار. الوصير لما صوت الخبر توجه، ما رجع الى مكة، توجه الى العيص، المنطقة الجبلية اللي فيها الكهوف والأشجار اللي تكلمنا عنها قبل قليل، فلجأ إليها وانتشر الخبر، وصل إلى المسلمين اللي في مكة اللي ما هم قادرين يهاجرون. فأول من ترك مكة أبو جندل، ما ذهب إلى المدينة لأنه يعلم سيعيدونه إلى الكفار، فذهب إلى العيش، وشكل الاثنين عصابة بدأوا يهاجمون قوافل قريش. بدأ المسلمين الآخرين اللي في مكة يذهبون إلى العيش، حتى تجمع في العيش 70 رجل من المهاجرين هؤلاء، بدأوا يهاجمون قوافل قريش. أرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد أين العهد الذي بيننا وبينك؟ قال أنا على العهد. قالوا فما بال أبو بصير وأصحابه؟ قال هذا أنا سلمت لكم، ما لي شغل فيه. قالوا له إذا لو قاتلناها ما تتدخل؟ قال أنا ما أتدخل، أنا بيني وبينكم فتنة، ما أتدخل. فأرسلت قريش جيشا إلى العيس ليقاتلوا أبو بصير وأصحابه، فرفض أبو بصير الخروج لهم، يريد يشتغل بطريقة حرب العصابة، ما يهاجمهم جيش بجيش. جاء الجيش انتظرها، ما يحد يخرج له، رجعوا كل ما مرت قافلة هجموا عليها، فانقطعت القوافل عن قريش. الآن المسلمين الجدد اللي أسلموا خارج مكة وخارج المدينة وخارج العيش بدأوا يشكلوا قوافل. ليش نذهب إلى المدينة فنحكم بالاتفاقية اللي مع قريش؟ ليش ما نذهب ونساعد أبو بصير؟ فبدأ المسلمين الجدد ما يهاجرون إلى المدينة، بدأوا يهاجرون إلى العيس، حتى تجمع في العيس 300 رجل، صار جيش في العيس. حاولت قريش بكل طريقة تقطع هذا الخطر، ما استطاعت. من قوة الوصير الذين معه، من جرأتهم وقدراتهم القتالية وحرب العصابات اللي اتخذوها، ما مرت لقريش قافلة. الان هم كل الصلح عشان تموت قوافلهم، الان لو بعد لو كسبوا الصلح وفي نفس الوقت قوافلهم ما تمر. ثم ابو بصير وجماعته زادوا الامر، فقطعوا ليس قوافل التجاره حتى قوافل الطعام. مكه ما فيها طعام، فانقطع الطعام عن مكه وبدات المجاعه في مكه. حاولت قريش بكل طريقه ان تقضي على هذا الخطر، ما استطاعت. فأرسلوا أبو سفيان على رأس وفد إلى المدينة، قالوا يا محمد نناشدك الله والرحم، هذا الشرط اللي بيننا وبينك اللي في شرح الحديبية أن الذي يخرج من مكة يرجع، ما نريدك، خذهم خلهم عندك تحت الصلح، خلوا قوافلنا تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأفة ورحمة بهم قبل التنازل عن هذا الرأي، عن هذا الشرط اللي كانوا المسلمين يعتبرونه لصالح الكفار، وهو في الحقيقة كان لصالح المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى عمر، قال انظر، انت اللي كنت تعترض وتقول هذه دنية في ديننا وتعتبرها لصالح الكفار، انظر. فقال عمر يا رسول الله قد علمت ان رأيك اكثر بركة من رأيي. واستمر صلح الحديبية لمدة 2 عام، هو العقد 10 سنين لكن استمر فقط لمدة 2 عام بسبب نقد بني بكر للصلح بمعونة قريش، وهذا ما سنذكره في درس صلح في درس فتح مكة. قبل درس فتح مكة، في هذا الصلح كما قلنا حيد قريش فكان الجو الان مهيئ للقضاء على الخطر الذي سبب الاحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم ادب الاحزاب كما ذكرنا. لكن من الذي حرك الاحزاب؟ اليهود من خيبر هم الذين حركوا الاحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حجت قريش الان يستطيع ان يواجه خطر اليهود دون تدخل من قريش. قصة خيبر هي قصة الدرس التالي بإذن الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، في الدرس الماضي تحدثنا عن الصلح العظيم الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يعتمر هو واصحابه ومنعتهم قريش. وكانت نهاية الصلح ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته، لكن مع استقرار الامر والهدنة بينه وبين الكفار واصبح المجال للدعوة كبيرة وبدأ الدعاة ينتشرون في كل مكان. في تعليق الله عز وجل على ما حدث، انزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح. وسورة الفتح لا تفهم الا بان تفهم قصة صلح الحديبية. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنا لك فتحا مبينا. فكثير من المفسرين يرى ان هذا الفتح هو الصلح نفسه، صلح الحديبية هو الفتح المبين، لانه بهذه الهدنة التي جرت بين المسلمين وبين الكفار، بهذه الهدنة صار المجال مفتوحا امام الدعوة. والاسلام لا يقدر عليه احد بالحجة والجانب، لن يصاد هذا الدين احد الا غلبه. الدين يغلب لانه دين الله، ولانه يتفق مع الفطرة ويتفق مع المرض، فلا يستطيع احد ان يتامامه. فكان العائق بين الاسلام وبين الناس هو هجوم قريش المستمر وعداء قريش، اشاعات قريش المستمرة. فلما صارت الهدنة وصار الامر مفتوح بين المسلمين وبين الناس، عندها اكتسح الاسلام الجزيرة. فنلاحظ حتى نتبين اثر هذه المسألة، نلاحظ بعض الارقام. في 13 سنة من الدعوة في مكة، عدد الذين اسلموا كانوا حوالي 150 شخص في 13 سنة. 70 واحد تقريبا كانوا في مكة و80 واحد كانوا في الحبشة. الى صلح الحديبية، صلح الحديبية الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 1400. فنلاحظ انه مع وجود دولة للاسلام بدأ الامر يتطور بشكل كبير، لكن ما زالت اعداد بسيطة، 1400 شخص فقط. هذا في العام السادس من الهجرة. اذا لو جمعنا نجد انه من بداية الاسلام الى عام السادس للهجري 19 سنة من العمل، عدد الذين اسلموا حوالي 1400، اذا اضفنا لهم النساء والاطفال وبعض الاعراض وكذا نقول 2000 3000. عدد الرجال الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سنتين فقط بعد صلح الحديبية 10000. اذا في سنتين من الهدنة تحقق ما لم يتحقق للاسلام في 19 سنة. وننظر هذا الفتح، كل المعارف وكل الغزوات وكل السرايا لم تفعل فعل صلح الحديبية في نشر الاسلام. ولذلك سماه الله عز وجل الفتح: انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. وتستمر الايات حتى يقول الله سبحانه وتعالى: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. ثم يشير الله الى الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للخروج، خافوا قالوا من يخرج في هذا الجو المتوتر الحساس ما بين المسلمين والكفار؟ من يخرج؟ خافوا على انفسهم هؤلاء الاعراب الذين خرج الذين بقوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ثم كشف الله حقيقة السبب الذي جعلهم لم يخرجوا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. ثم في هذه الآيات أيضا يشير الله عز وجل إلى غزوة خيبر التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله. بعد صلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعداد للذهاب لخيبر وأعلن قال إن الله وعدني أنه سيفتح لي خيبر. وخيبر مملوء بالخيرات. واسترق النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يخرج معي إلى خيبر فلا يخرج إلا أهل الحديبية فقط. ما أريد الذين لم يخرجوا في الحديبية. الذين تاركوا في الحديبية يخرجوا معي إلى خيبر ولا أريد غيرهم. فجاء الاعراب لما سمعوا انها تفتح وعد اكيد انها تفتح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قبل هذا انه سيأتيكم فتح ولم يخلف ابدا وعدا وعده صلى الله عليه وسلم. فعرفوا انه الحق فطمعوا في الغنائم فقالوا يا رسول الله دعنا نذهب معك نريد الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض قال ما يخرج معي الا اهل الحديبية. فجاء المنافقون وجاء الاعراب يلحون يا رسول الله انشغلنا باموالنا انشغلنا قال لنا بروس اسمح لنا نخرج للخيبر نحن نريد الشهادة في سبيل الله لا تحرمنا من هذا الاجر لا تحرمنا من هذا الثواب. فلما اكثروا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد الخروج الى خيبر من غير اهل الحديبية فليخرج وليس له نصيب في الغنائم. اللي يبي الاجر يبي الشهادة يخرج ما في غنائم. فما خرج احد. اين الشهادة واين الجهاد كل راح. فالمسألة كشف الله عز وجل. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ومعكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا لن تخرجوا معي الى خيبر كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. قل للمخلفين من الاعراب تدعون الى قوم اولي بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم اجرا حسنا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما. حتى يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. خيبر اثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها حنين فعجل لكم هذه خيبر جاءت الان واحدة ورا الاخرى. فعجل لكم هذه المفسرين كلهم يقولون فعجل لكم هذه يعني خيبر وكف ايدي الناس عنكم قريش لتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. واخرى لم تقدروا عليها الطائف. شوف واحدة ايوال الثانية بشرهم بخيبر وبشرهم بحنين بهوازن واخبرهم انه في قرية او في معركة غنيمة لن يقدروا عليها وهي الطائف بعد حنين. ومن هذه الآيات يشير لهم إلى كل الأحداث التي ستأتي. وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. عن قريش لما الله سبحانه وتعالى وضع بينهم قطعة الحديبية، سنة الله الذي قد خلق من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، عن فتح مكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات، يقول لهم الله عز وجل لماذا لم يسمح لهم بفتح مكة بالقتال؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معصوما ان يبلغ محله، هم الذين ارجعوكم من الحديبية، هم الذين ارجعوا الهدي، ما سمحوا للهدي وكان جاهزا ان يذبح في الحرم والهدي معصوما ان يبلغ محله، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يسمح بمقتلة قريش مع انهم فعلوا كل ذلك؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم، لولا وجود مؤمنين ومؤمنات في داخل مكة انتم لا تدرون عنهم، فلو فتحتم مكة عنوة ووقار فيها قتال يمكن تقتلون هؤلاء المؤمنين، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو كان المؤمنين اللي في داخل مكة وحدهم والكفار وحدهم تزيلوا، يعني كانت هناك مفاصلة وكانوا متميزين المؤمنين الواحد والكفار الواحد، لو تزيلوا لو كانوا متميزين عن بعضهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لكان مذبح فيهم جزاء ما فعلوا، لكن لأنهم اختلطوا مع المؤمنين في داخل مكة فالله سبحانه وتعالى رأسة بالمؤمنين الذين في داخل مكة ما سمح بهذه المقتلة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لما انتهى صلح الحديبية واستقر الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عورته، جاءه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا قبل الحديبية انه يدخل مكة ومعه اصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين، فلما الان رجعوا من العمرة عمرة الحديبية ما اعتمروا، فقال له يا رسول الله ألست وعدتنا في الرؤيا التي رأيت ان ندخل مكة ونعتمر ونحلق ونقصر؟ فقال له يا عمر اكنت وعدتك ان يحدث هذا في هذا العام؟ انا وعدتك تدخل مكة ووعدتك ترى المؤمنين يدخلون مكة ويعتمرون ويحلقون ويقصرون، ما وعدتك هذا العام؟ وفعلا تحقق هذا في العام التالي بناء على شروط صلح الحديبية، فسميت عمرة القضاء لما قضوا عمرتهم. فقال الله عز وجل تعليقا على هذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، تدخلون بامان. في عمرة الحديبية كانوا داخلين بخوف، في عمرة القضاء دخلوا بامان. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا،